بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم في هذا البرنامج الجديد الذي يقدم في على شاشة قناة الرحمة في أيام عيد الفطر المبارك، ربانيون لا رمضانيون. أول حلقة ألتقي بحضراتكم في أيام العيد. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وازدهار وتقدم واستقرار دائم، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم أعتقد أن هي بإذن الله تبارك وتعالى ستكون حلقة مميزة. لماذا؟ يعني أنا أحب نطلع نخرج شوية عن الجانب التقليدي بمسألة إيه؟ إحنا أولا ضيوفنا اليوم في حلقة اليوم ضيفين من العيار التقيل جدا بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا أولا في معنا في الجزء الأول المسؤول الأول عن مساجد وزارة الأوقاف، المسؤول الأول عن أئمة وخطباء وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني، معنا وكيل أول وزارة الأوقاف، المسؤول الأول عن الاختبارات اللي بتعقد للأئمة والخطباء، يعني ممكن لما نيجي نقولها بالبلد كل حاجة في وزارة الأوقاف المختصة بالمساجد مختصة بالأئمة بالخطباء هو المسؤول عن كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الأستاذ الشيخ شوقي عبد اللطيف محمد، وكيل أول وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أهلا
وسهلا.
كل سنة وانت طيب.
بارك الله فيك. سعداء بحضرتك.
أنا في قمة السعادة،
اشتقنا لهذا اللقاء.
وأنا كذلك إن شاء الله.
بارك الله فيك. في الجزء الثاني أيضا مشاهدينا الكرام بنبرهن عن الكلام اللي احنا هنقوله بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء الأول. الجزء الثاني هيكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ صلاح نصار خطيب الجامع الأزهر بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية أنا بقول لحضراتكم كتير جدا من خلال الاتصالات على مدار الشهور السابقة والأيام السابقة والحلقات السابقة التي كانت في برنامج مجلس الرحمة، كتير كان بيتكلم بيقول إن في بعض الملاحظات، في بعض السلبيات، في بعض القصور إحنا واخدينها على وزارة الأوقاف وعلى أئمة وخطباء ومساجد وزارة الأوقاف. إحنا بنقول إن شيخنا الجليل جاي وصدره رحب للكل، ولكن أنا بتمنى إن اللي يتكلم معنا أنقد كما شئت، ولكن نقد يكون بناء، نقد يكون في يعني أدب واحترام وتقدير للعلماء بإذن الله تبارك وتعالى. في كتير هيأيد الكلام اللي هيتقال، وفي ناس كتير هتعارض الكلام اللي هيتقال. في كلام أكيد أنا متأكد إن هنسمعه وهيتقال ده وزارة الأوقاف طلعت كتاب عن النقاب، ده طلعت كتاب عن تجديد الخطاب الديني، ده طلعت كتاب عن كذا وكذا وكذا. الكلام ده أنا متأكد إن إحنا هنسمعه وهنعرف الرأي الصحيح في هذا الموضوع والدوافع التي دفعت وزارة الأوقاف إلى كل ذلك. ولكن يعني هنبدأ كده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام مع شيخنا وأستاذنا وعالمنا وضيفنا وحبيبنا الشيخ شوقي عبد اللطيف. في البداية أنا عايز أقول لحضرتك يعني بدون مقدمات وقبل ما أدخل في أي مقدمات أعددتها لهذا اللقاء، ولكن أنا هدخل مع حضرتك مباشرة في مسألة الـ يعني ممكن نقول شبهات بتصار حولين وزارة الأوقاف، ممكن كلام بيتردد حوالين أئمة وزارة الأوقاف. أنا هبدأ مع حضرتك في البداية في مسألة التقصير في الجانب العلمي.
تفضل.
نعم.
يعني أنا عايز أقول لك لحضرتك حاجة، الكمال لله وحده.
نعم.
ودي نقطة لابد أن نتفق عليها ولا يختلف عليها أحد، الكمال لله وحده. لكن دائما بننظر لنصف الكوب الفارغ، ودي عادة الإنسان، ولكن الأفضل أن نكون واقعيين وأن ندرس القضية دراسة عميقة، لأن الحياة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. من الذي يحكم بالناحية العلمية؟ هم أهل العلم وأهل الاختصاص. الحمد لله رب العالمين. يعني أنا بفضل الله سبحانه وتعالى منذ عام 98، وهناك بفضل الله وفي عهد وزير الأوقاف الحالي كانت هناك المسابقة الخاصة بأئمة المساجد. قبل هذه الفترة كان خطباء المساجد أو الأئمة يفرضون على وزارة الأوقاف من القوى العاملة.
تمام.
وأنا في تصوري أن الدعوة في المقام الأول موهبة
ورسالة.
موهبة. موهبة ثم رغبة.
موهبة.
موهبة. موهبة دي شيء مهم جدا. ويعني ديت سنة الله في خلقه وهبة إلهية.
نعم.
لأن وده التخصص وده الاختصاص وربنا يعني قسم الفئات كل واحد له عمل منوط به ووضع فيه من المواهب ما يتوازى مع مواهب الآخر، تلك هي عدالة الله. فالدعوة موهبة بالإضافة إلى أنها رغبة. إن لم تكن لدي الرغبة لا يمكن أن أنجح في أي عمل ما. ثم بعد ذلك رسالة. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة بالإضافة إلى التنمية العلمية، لأن الإنسان بدون قراءة وبدون اطلاع لا يمكن أبدا، لأن هناك الجديد ولا بد أن يزود الإنسان نفسه. ولذلك لو تتبعنا آيات القرآن الكريم نجد أن الحق تبارك وتعالى لم يأمر رسوله أن يتزود بالمال أو يتزود بشيء آخر، ولكنه أمره أن يتزود بالعلم.
نعم.
ولذلك نقرأ في سورة طه: وقل ربي زدني علما. ويقول الحق تبارك وتعالى: وفوق كل ذي
علم عليم.
علم عليم. ويمكن في قصة الخضر عليه السلام وسيدنا موسى عبرة لنا جميعا كعلماء، من ظن أنه يعني قد علم فهذه هي بداية الجهل.
نعم.
العلم لابد أن العالم لابد أن يضيف إلى نفسه كل يوم جديد. ويعني أحيانا وأنا أجلس بين بعض عامة الناس والله إني أستفيد، أستمع وليم أحيانا أستفيد منه. فلابد من القراءة ولابد أن يطور الإنسان نفسه، ولا والدنيا تتغير ولابد أن يكون هناك أيضا تواكب مع هذه التغييرات التي تحدث بين اليوم والآخر. ولذلك سيد الخلق يعني
صلى الله عليه وسلم
كان يخاطب الناس على قدر عقوله، وكما يقال مراعاة مقتضى الحال، وكل
نعم.
كل هذا يتطلب من الداعية أن يطور نفسه وأن يقرأ. لكن ما أؤكد عليه أن منذ عام 98 بدأت وزارة الأوقاف تضع أقدامها على الطريق الصحيح. أعلنت عن المسابقة يتقدم لها الآلاف، وأنا يعني عاوز أقول لحضرتك دي سنوية، ويتقدم لها 18,000
تمام
خريج من الكليات المعنية بشأن الدعوة
كلية الدعوة الإسلامية والشريعة ودار العلوم والدراسات الإسلامية
إلى آخره.
دار العلوم
18,000. أنا يعني أنا عندي 3,000 درجة. ما بوصلش لل 3,000 درجة. اللي بينجح 2,500، يعني نسبة ضئيلة جدا، ودي دليل على إن إحنا فعلا ماشيين في طريقنا الصحيح.
طب تأذن لي؟
اتفضل.
حضرتك بتقول ان بيتقدم 18,000
18,000
بينجح منهم 2,000 و2,500 وهكذا. طب ما هيتقال يا شيخنا الجليل ان انتم بتركزوا على مساله، وهو طبعا هو كل شيء.
اتفضل.
على القران الكريم.
اتفضل.
بتركز على حفظ القران الكريم وبنهم من مساله الخطابه، مساله الالقاء، مساله الثقافه الاسلاميه، مساله فكه الدعوه، مساله ان انا كيف اتحاور مع المصلين ومع جمهوري ومع رواد المسجد. فانا بهتم بالقران الكريم فقط وبهمل باقي العلوم الاخرى.
لا بالعكس، انا يعني لو حضرتك جيت وشفت الاستماره،
نعم،
استماره الاختبار اللي على اساسها بتوضع درجات الاختبار، هتلاقي عندي القران هو العمده. ولا بد ان يكون كذلك.
لا.
حفظا وفهما وتلاوه واحكاما لا بد. القران ده عمده، لان الخطيب بدون قران كريم ده انسان ما لا يصلح للخطابه. لكن انا في الوقت نفسه عندي فقه واصول الفقه،
نعم،
وعندي الحديث الشريف وعلومه، وعندي التفسير، وعندي السيرة النبوية، وعندي التاريخ الإسلامي، وعندي السمات الشخصية والثقافة العامة. كل ده يعني بالإضافة بأن احنا بنختبر المتقدم في عملية الخطابة.
نعم.
يعني بنشوف مدى موهبته وما وحسن إلقائه، كل هذا يراعى في عملية الاختبار.
بيتقال إن في مجاملات،
ليس التركيز على،
بيتقال إن في مجاملات في المسابقة.
والله
خلينا أكون صريح مع حضرتك،
وده
يزال إن احنا نتكلم بصراحة.
لا ده لابد. طيب. لابد.
نعم.
يعني أنا عايز أأكد على حاجة يعني دايما وبأكد على الجزئية دي، والله شهيد على ما أقول. أنا يعني كراجل مسؤول والحمد لله رب العالمين، يعني أنا عايز أقول إن معالي الوزير نفسه،
نعم،
والله لا يجامل أقرب الناس إليه، وبيحدث بالفعل، وأنت حضرتك يمكن مدة أهلية وعارف الأمور دي كويس.
تمام.
نفس المنهج الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أقول لك وأنا بعلنها أمام الله سبحانه وتعالى، أنا يمكن ابن أختي جلس أمامي واختبر في مسابقتين ولم ينجح، ويمكن هو سامع والكل عارف هذا، ما أؤكد عليه والله لم تكن هناك أدنى مجاملة. احنا أولا بنختار علماء أجلاء يعني أصحاب ضمير، ونعاهدهم ونجلس معهم، ويعني والمسابقة ما بنسيبهاش كده، بتبقى تحت إشراف معالي الوزير وتحت إشرافنا، وبنمر وبنتابع اللجان. فالحقيقة هناك بنأخذ كل جميع الاحتياطات ونفعل كل ما في وسعنا، وهذا هو اللي يعني سوف نحاسب عليه، فنعطي كل ذي حق حقه، اللي طبعا لا نسلم من الكلمات ولا نسلم من الاتهامات. والناس يعني الناس لم تجتمع على عبادة الخالق
سبحانه وتعالى،
فسبحان الله، يعني هي دي سنة الحياة. لكن ما أؤكد عليه والله شهيد على ما أقول، أننا نعطي كل ذي حق حقه، ولا يجتاز هذه المسابقة إلا من هو أهل للنجاح.
تمام.
ويمكن الواقع يقول كده، منذ عام 98 أنا عندي شباب يعني واعي وشباب على قدر كبير والكل بيستريح له، وشباب ناهض وشباب مثقف، والحمد لله دعاة شباب يعني ملأوا أرجاء الدنيا علم، والكل بيشهد بعلمه وتفوقه.
مسألة برضو احنا بنتكلم في التقصير، في التقصير في الجانب العلمي، حضرتك قلت ان الدعوة او الخطابة في البداية الخطابة علم وفن. نعم. حضرتك ركزت ان لابد من الموهبة ثم الرغبة ثم الرسالة ثم تنمية القدرات وإلى نعم. غير ذلك. نعم. الأمور برضو في مسألة شيخنا الجليل، ان انا بقول في التقصير في الجانب العلمي بيأتي دايما، ونسمع كتير وحضرتك بتسمع هذا الكلام، وحضرتك الوقت بتشيد ببعض الخطباء وبعض دعاة الأوقاف اللي هم متميزين من سنة 98، هيتقال يعني من زمن كبير جدا الى الان، هيتقال لك ان في برضو في بعض الأئمة في بعض الخطباء يعني ضعاف في الإلقاء، يعني هقول بس ضعاف في الإلقاء فقط.
يعني طيب يعني هو في الحقيقة طبعا زي ما قلت الكمال لله وحده، وإحنا مهما دققنا ومهما صنعنا لابد أن تكون هناك بعض الشوائب، هي دي سنة الحياة. لأن الكمال مستحيل.
نعم.
لكن أنا الحقيقة لازم أأكد لحضرتك بأن إحنا برضو ما بنسيبش الأئمة، يعني أولا بنزودهم بالكتب والنشرات، وفي ثلاث دورات تدريبية.
نعم.
يعني في الدورة التأهيلية ودي مدتها شهرين، بنستقبل الأئمة بعد عملية تعيينهم، وعلى دورات متعددة اسمها دورة تخصصية، بحيث ان احنا بنستوعب الدفعة كاملة ان شاء الله مع نهاية العام.
نعم.
وبنختار لها الحمد لله يعني علماء أجلاء من أساتذة الأزهر الشريف، وأيضا التخصصات الأخرى في جميع الجامعات الأخرى، يعني الإعلام، السياسة، اللغة العربية، الفقه، الحديث، التفسير، يعني دورة متكاملة
في
كمبيوتر كمبيوتر، بحيث ان احنا بنأهل برضو أو بنحاول يعني ننمي قدرة الإمام مع اجتيازه المسابقة. ثم تأتي الدورة التخصصية، ودي برضو لمن أنهى الدورة التأهيلية، ثم دورة الثقافية ودي الحقيقة يعني أو الدورة الراقية، ودي برضو مدتها شهران، وبكون في الإسكندرية، وبرضو يعني دي إقامة كاملة.
أيوة.
يعني 3 دورات إقامة كاملة، ودورة إسكندرية يمكن إحنا بناخد لها يعني خلاصة مفكري جمهورية مصر العربية في جميع التخصصات، حتى الأنشطة الرياضية كمان بيزاولوها في خلال هذه الدورة. فالحمد لله كل اللي في وسعنا بنعمله، بالإضافة لعملية اللقاءات معالي الوزير، وإحنا بنجوب المحافظات ونعقد مع يعني عدة لقاءات مع الأئمة، بغرض برضو يعني وضع أيديهم على القضايا الساخنة والقضايا المهمة وقضايا العصر، وبغرض برضو عملية تنشيط وتجديد الخطاب الديني. فالحمد لله لا نألو جهدا، لكن برضو إحنا كأي مؤسسة برضو لا بد أن يكون في أن تكون فيها بعض الثغرات.
يعني مسألة ضعف مستوى الإلقاء ده بيدخل، أن أنتوا حضرتكم بتقول أن في عمليات تأهيلية ودورات تأهيلية وتخصصية ولا غير ذلك؟
نعم.
طب ما هو في قصور موجودة برضه.
ما هو ده ما هو... أنا اللي بقول، اللي بأكد عليه لحضرتك، يعني أنا برضه يعني من هذا المنطلق ومن هذا البرنامج برضه أناشد إخواني الأئمة أن يحترم شخصه، والاحترام احترام الشخصية يأتي من عملية الاطلاع والقراءة، وأن يحترم عقول الآخرين. يعني لابد أن يكون هناك برضو بعض القصور، ولكن أناشدهم، لكن كل ما في وسعنا نصنعه ونفعله من أجل تنمية قدرات الإمام إن شاء الله.
طب هل الأئمة اللي عندهم قصور يا شيخنا، هل
اتفضل.
وزارة الأوقاف مثلا بتأتي بهم وتعقد لهم دورات؟
نعم. كل يعني احيانا في بعض الاخوه مهما كانت هناك يعني بي بي يعني بيرسب في عمليه الدوره التدريبيه مره، بنديله فرصه تانية بعد كده الحقيقه بنوديه بيجلس مع امام مسجد، بنختار 10 ائمه من الضعف بس من مستوى ضعيف بقى، ودول بيقعدوا فتره مع امام مسجد لمده شهر أو شهرين عملية تدريب وتنمية أخرى. إذا فعلا يعني فشل فيما بعد بقى بنحوله لباحث دعوة يعني، وده بتبقى نادرة جدا يعني.
طب بيتقال برضو ان بعض
فضل.
يعني هو انا برضو يعني الهدف، انا برضو عايز اوضح لكل مشاهدينا الكرام ان الاسئله اللي انا بتكلمها او الكلام اللي انا بقوله وبردده ان ده كلام بيتردد على السنه كتير من الناس، سواء في مصر او في غيرها من الدول العربيه والاسلاميه. فانا بحب برضو اركز ان انا بقول احنا من قبل عقدنا هنا في برنامج مجلس الرحمه حلقات كانت بعنوان الازهر المفترى عليه، واتيت بكل الدعاوى والشبهات التي تثار حولين الازهر وحول مناهج الازهر.
نعم.
وبفضل الله تبارك وتعالى مع اساتذه متخصصين سواء في قطاع المعاهد او في جامعه الازهر او غير ذلك من اساتذتنا المتخصصين في الازهر الشريف، وعندهم درايه وعلم بما يحيط به الازهر جامعا وجامعه. ووضحت الصوره وجبنا مناهج الازهر هنا في حلقتين.
نعم.
متتاليتين مناهج الازهر، وقلنا ان الازهر بيقولوا ان هو حذف كل كلمه تتكلم عن اليهود او حذف كل كلمه تتكلم عن الجهاد، وجبنا المناهج، جبنا
الافتراءات كلها،
ما نقول اتينا بالمناهج ووضحنا هذا الكلام بفضل الله تبارك وتعالى. فانا بركز برضو، انا عايز اوضح الصوره برضو شيخنا الجليل، ان انا بقول ان احنا بنتكلم دلوقتي عن وزاره الاوقاف، انا بتكلم مع المسؤول الاول عن ائمه الأوقاف في جمهورية مصر العربية فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف. فهي دي فرصة إن أنا بقول إن إحنا بردد الكلام اللي بيثار حوله على ألسنة الكثير من الناس، والشيخنا بيوضح من أجل إن أنا الرسالة اللي أنا عايز أوصلها من هذا اللقاء، والرسالة اللي إحنا عايزين نوصلها من خلال قناة الرحمة، بنقول إن نعم وزارة الأوقاف مثل جزء لا يتجزأ من الأزهر الشريف. وزارة الأوقاف الأئمة هم أصلا متخرجين من جامعة الأزهر، فجزء لا يتجزأ من الأزهر الشريف. فاحنا بنوضح الكلام اللي بيقال حوالين وزارة الأوقاف، وشيخنا بيرد من أجل أن تتضح الصورة للجميع.
نعم.
ده واجبنا وده يعني منهجنا، وهو ده الإعلام الإيجابي اللي لازم يفعله
يا أستاذ ملهم.
نعم.
يعني حضرتك كراجل مثقف.
نعم.
وراجل خريج أزهر.
نعم.
وأعتقد بتصلي وتجوب المساجد.
الحمد لله.
وأعتقد أنت يعني أنت كراجل حكم.
نعم.
لابد يعني تشوف مدى التقدم ومدى الازدهار الدعوة بفضل الله في وقتنا الحاضر، وأنا عايز أقول لك إحنا بنتكلم عن الخارج، يعني الحمد لله رب العالمين، أكبر دليل على نجاح دعاة مصر عملية الطلب على دعاة مصر من الخارج
في رمضان،
في رمضان وفي غير رمضان. أنا يمكن أنا عندي إفاد دائم في جاليات إسلامية وفي دول أوروبية مطالب كثيرة على عملية الإفاد الدائم، والحمد لله لنا عدد أثبت جدارته وأثبت وجوده في معظم الدول الأوروبية وغير الأوروبية. ده بالنسبة للإفاد الدائم، والحمد لله في استقرار وفي نجاح، وتأتينا تقارير من السفارات ومن المراكز والجاليات تشيد بدعاة مصر. يعني العملية كسرة الطلب على دعاة مصر هو ده دليل على نجاحه،
دليل على نجاح. طيب برضو يعني هقول
يعني في رمضان يعني دعوات كثيرة جدا للعلماء والقراء،
لا أحد ينكر ذلك،
والحمد لله. ثم يعني تأتينا التقارير، يعني احنا يعني مش بنودي الداعية وخلاص أو نرسل الداعية وانتهى الأمر، لا، لابد أن يأتينا تقرير من الجالية ومن السفارة عن حال الداعية وعن عملية تفاعله مع المجتمعات وماذا
ليه دايما بيتقال يا شيخنا الجليل إن أئمة وزارة الأوقاف بيدهنوا الحكومة؟ تبي نرد بعد الاتصال الجميل ده؟ نستقبل مداخلة معنا من فضيلة الشيخ سعد الفقي، وكيل مديرية أوقاف الدقة الليلية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ سعد.
يا مرحبا، وكل عام وأنتم بخير.
وحضرتك بألف صحة وسلامة، منورنا.
الله يبارك لك يا أستاذ.
أهلا وسهلا.
مرحبا.
أهلا شيخ سعد، اتفضل.
يا أستاذ مولى، هو أنا عاوز بداية أقول لفضيلة مولانا الشيخ شوقي كل عام طيب،
وبقول
لكل العاملين في قناة الرحمة كل عام طيبين.
وأنت بألف صحة وسلامة.
وأنا بتفق مع فضيلة الشيخ شوقي فيما قاله، من أن وزارة الأوقاف فعلا لها دور رائد في الداخل وفي الخارج. في الخارج من خلال ما قيل على لسان أستاذنا من أنه فعلا هناك إقبال شديد من الجاليات الإسلامية في معظم الدول العربية والإسلامية على أئمة الأوقاف في السنوات الأخيرة.
تمام.
هذا أمر. الأمر الثاني أنه إحنا لا ننكر أن دعاة وزارة الأوقاف من خلال المساجد المنتشرة على مستوى الجمهورية في القرى والنجوة والكفور والمدن استطاعوا في السنوات الأخيرة فعلا أن يثبتوا للعامة وللخاصة يعني أنهم الرواد. وأنا من خلال عملي كوكيل مديرية الأوقاف الدقالية ومن خلال يعني تحركي في المساجد أجزم يا أستاذ ملهم أنه عندي كثير من الأئمة يعني عدد لا يستهان به لهم الرواد في مساجدهم. يعني عندما يعني نحاول أن نبعد أو أن يعني ننقل أحدهم إلى مسجد آخر يعني تحدث ما يشبه الثورات فعلا، ولما عندما نريد الوقوف على أسباب هذه الثورة يقول لك والله انه راجل متميز من الناحيه الاخلاقيه وراجل متميز من الناحيه العلميه، ودي امور يعني ما كناش بنسمعها قبل كده. فانا عاوز اقول فعلا انه بفضل التوجيهات الرشيده لقيادات وزاره الاوقاف خاصه لا سيما فضيله مولانا فعلا فضيله الشيخ شوقي، ويعني انا لا اداهن ولكني اقول الحقيقه فهو رجل معروف يعني عنه الورع ومعروف عنه الاخلاق الطيبه وتوجيهاته الرشيده اللي احنا دايما بنستشعرها وبنحاول يعني نجتهد في ترجمته على أرض الواقع.
تمام، ربنا يكرمك الشيخ سعد.
الله يبارك لك.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا الشيخ سعد الفقي وكيل مديرية أوقاف الدقة الليلية. شكرا جزيلا. نعود لمسألة اللي بقول
السؤال.
السؤال، ما أنا هرجع لحضرتك السؤال.
يعني أنا عايز يعني أسأل. يعني دستور مصر. بيقول إيه؟ المادة الثانية. بينص على إيه؟ إن مصر دولة إسلامية. وإن الشريعة الإسلامية المصدر التشريع، يعني الحكومة مسلمة ولله الحمد. لقيتنا بالحكومة الحكومة بتمول الدعوة في الخارج، وشوف الحكومة بتنفق على الدعوة في الخارج. احتفال الحكومة بليلة القدر
سنويا
ولقاء فخامة الرئيس بالعلماء يعني مرة ثانية في العام، عندنا ليلة القدر والمولد النبوي الشريف، ده يعني يؤكد على أن الحكومة تعتز بإسلامها وتعتز بدينها. لكن احنا بندهن الحكومة في ايه؟ احنا لنا منهجنا القويم الرشيد، بننطلق من قناعتنا بالوسطية والاعتدال في أداء الرسالة الإسلامية. ولذلك أنا حضرب لك مثل على أن إحنا لا ننحاز للحكومة، إحنا عملنا يراد به وجه الله في المقام الأول وجذب الناس إلى الإسلام المعتدل وترسيخ القيم والمبادئ. المساجد مفتوحة لمن؟ هي مفتوحة للكل لجميع شرائح المجتمع وجميع مؤسسات المجتمع. هذا رقم واحد. رقم اثنين الخطاب الديني.
ما قبل رقم اثنين ما تقفلوا المساجد بعد الصلاة بخمس دقائق؟ انتهاء الصلاة بخمس دقائق.
عملية غلق المساجد أنا ليا كلام فيها بقى.
طيب ماشي.
أنا ليا كلام فيها.
طيب خلينا رقم اثنين.
رقم اثنين الخطاب الديني. الخطاب الديني يعني حضرتك بتتابع على يعني على سبيل المثال خطبة العيد يعني كان يبقى فيها المداهنة للحكومة، ما فيش الكلام ده. خطبة العيد بتعالج مشكلة معينة ويمكن الكل رأى وسمع معظم الساحات والتلفاز نقل الكلام ده. ما فيش مؤادنة مداهنة للحكومة، في كلمة حق وكلمة سواء وفي دعوة إلى الله على بصيرة. كل ما في الأمر يعني احنا المنهج بتاعنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أكبر دليل على كده بقى عملية الانتخابات. عملية الانتخابات كانت في انتخابات الرئاسة وانت في الحزب الوطني وفي الأحزاب التانية، لم ننحاز لأحد مطلقا. لكن في دعوة لتأييد رئيس الجمهورية أو في دعوة لتأييد الحزب الوطني، وأعتقد إن الكل عارف الكلام ده والكل مؤمن بالكلام ده. يبقى بعد كده إحنا علماء السلطة زي يعني إحنا علماء ربانيون، علماء في حقل الدعوة لخدمة الدين وخدمة المولى وخدمة الوطن، لأن حب الوطن من الإيمان. وإحنا بنعالج مشاكل حية. إذا نادي يعني ربما تنادي الحكومة أو الحكومة تحاول تعالج مشكلة معينة، المشكلة دي تمس الوطن وتمس الدين، لابد أن نسارع عليها ولابد أن نتخذ خطوة في سبيل علاج هذه المشكلة. زي عملية الانفجار السكاني، الحكومة بتنادي الانفجار السكاني وإحنا لازم نعالج الانفجار السكاني من واقع ديني وأساس ديني وأساس وطني. فهو ده، لكن هي دي سنة الحياة ولا نسلم ابدا من القيل والقال.
ربنا يكرمك.
وانا عايز عايز انقب شعب مصر. انا شعب حضاري وشعب له تاريخ عريق وشعب مثقف، لابد ان يعيش الواقع ولابد ان تكون يعني الكلمه التي ينطق بها كلمه مسؤوله وكلمه هادفه.
ربنا يكرمك شيخنا الشيخ شوقي في مسألة برضو إن يعني أنا
غلق المساجد.
غلق المساجد.
غلق المساجد. دي عملية تنظيمية. يعني أنا يعني أنا.
هي لم تكن من قبل.
حضرتك. أنت في حي ما.
تمام.
وبالتأكيد قريب من المسجد.
تمام.
لو ترك المسجد من صلاة الفجر مفتوح إلى صلاة العشاء، أنا عايزك تشوف اللي بقى الباعة الجائلين، البلطجية، كل الفئات الضالة هتتخذ المسجد مأوى. ويمكن حضرتك احنا كنا بنشوف دورات المياه نلاقي سرنجات ونلاقي يعني حقن الماكس ونلاقي مشاكل الدنيا ونلاقي يعني جرائم متعددة،
بس في أماكن
فدي عملية تنظيمية
في أماكن معينة ولكن ليست معممة على مستوى الجمهورية.
لا يعني
كل المساجد كده.
إحنا حضرتك بنفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بنصف ساعة.
طب بمناسبة
بعد صلاة الفجر
تعالوا نتوقف عندها.
اتفضل.
ونستقبل اتصال من فضيلة الشيخ زكريا أحمد مدير إدارة المساجد بأسيوط. السلام عليكم.
الله وبركاته.
أهلا وسهلا شيخنا.
يا ازي الصحة فندم.
اهلا بيك الله يكرمك.
كل سنة وانت طيب.
وحضرتك بألف صحة وسلامة.
كل سنة وانت طيب طيب الشيخ شوقي.
اهلا وسهلا.
شيخنا منور طيب. ما شاء
أهلاً
الله.
اهلا وسهلا الله يبارك فيك.
تفضل.
والله انا رئيس قسم المساجد بإدارة اوقاف صدفة.
اهلا وسهلا.
مديرية اوقاف اسيوط.
اهلا وسهلا.
انا عاوز نسأل الشيخ شوقي دلوقتي فضيلة الشيخ شوقي ان احنا في مشكلة رؤساء الاقسام.
ما هي؟
ان احنا تعيننا بقرار رقم 44 لسنة 2003 وإلى الآن لم نسكنه، وفوجئنا في خلال الأيام الأخيرة إن وكيل الوزارة محمد عثمان مرحم صدر قرار برجوعنا إلى المساجد بعد خدمة 8 سنوات في الإدارات، مع إن الكلام ده هو لم يعمم على مستوى الجمهورية بس أسيوط بس. فالحال ده هو إحنا نتضرر لان احنا هنا 10 سنوات في الادارات ومرتبطين بخطبه الجمعه وبالدروس الدينيه في المسجد، ولم نسكن الى هذه وقتنا هذا، ومع ذلك دلوقتي طردونا طرد الكلاب، بمعنى ان احنا وصلنا على الدرجه الاولى كلنا اغلبنا، ومع ذلك رجعنا الى المساجد على اساس يجي مفتش منتدى في درجه ثانيه يمر علينا، مع ان حقيقتنا احنا كناس يعني مقبلين على المعاش، المفروض وزاره الاوقاف تستعين بينا كخبره، ان مر علينا 10 سنوات الى هذا الوقت ومش عارفين القرار العادل فين. واحنا نلتمس من فضيله الشيخ شوقي يحل هذه المشكله، وانا نيابه عن 44 رئيس قسم في المحافظه اللي هم 10 سنوات شغالين، فهذه المشكله تحتاج الى حل عاجل، ان هو صدر قرار باخلاء طرفنا يوم 1/10 وبعديه بعد 9 ايام، ففضيله الشيخ شوقي لازم يحل هذه المساله، لان احنا ابنائه،
تمام،
احنا ابناء الاوقاف واحنا ابناء الازهر.
يا شيخ زكريا،
نعم،
فحضرتك تستصعب
يعني شيء. انا هو الشيخ زكريا، بس انت عارف العمليه في النواحي التنظيم والاداره والقوانين واللوائح لابد ان نخضع لها. فاحنا انا درجه اولى رئيس قسم ما ينفعش درجه اولى باي حال من الاحوال،
ده من 2003 يا فندم.
درجه ثانيه، لكن يا شيخ زكريا ان شاء الله نشوف حل لك اخر باذن الله، وتاتي الى المكتب ونشوف لك حل، انما احنا نخالف القانون لو استمر فضيله الشيخ وامثاله وهو درجه اولى على كرئيس قسم، لان رئيس قسم درجه ثانيه.
طب كل المديرات يا فندم موجود؟
لا ابدا يا شيخ زكريا، احنا بنصحح الوضع وفي عداله في كل المواقع يا شيخ زكريا، لكن نشوف لك حلول ان شاء الله.
طب انا هيدي عند سيادتك في المكتب.
تشرف
ان شاء الله باذن الله. يلا اتصال اخر. احنا انا بتمنى ان لو عنده حد اي بقى، هي فرصه والله، اللي عنده مشكلة سواء إمام سواء أحد الرواد في المساجد، أي حد عنده مشكلة، إحنا يعني شيخنا سيسعى بإذن الله وسيسعى جاهدا من أجل إيجاد حلول للمشاكل دي إن شاء الله بإذن الله. الاتصال آخر. السلام عليكم.
أستاذ ملهم.
أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك يا أستاذ ملهم؟
أهلا بيك، الله يكرمك.
والله أنا أول مرة أكلم قناة الرحمة.
ده إحنا أنت فوق راسنا.
ربنا يبارك فيك. وأشكر قناة الرحمة والقائمين عليها من كبير لصغير.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
نعم. وفضيلة الشيخ،
نعم،
حي وزارة الأوقاف من كبيرها لصغيرها.
الله يبارك فيك، حياك الله.
حياك يا مولانا.
حياك الله يا سيدي، أعزك الله.
أهلا وسهلا. بفضل الله يعني اللي ربنا بيقدرنا عليه بالنسبة لإقامة المساجد.
أهلا وسهلا.
ربنا بيقدرنا بيعمله إن شاء الله.
ربنا يوفقك.
ليه رجاء مولانا عند حضرتك؟
أمرني.
يعني بالنسبة لرجال الدعوة، هو طبعا في الدعوه الكثير منهم ناس يعني الحمد لله رب العالمين كويسين، بس عايزين نراعيهم شويه حضرتك بالنسبه للمرتبات.
طيب.
وفي حاجه ثانيه حضرتك،
اتفضل.
بالنسبه لصناديق المساجد ان شاء الله يكون حضرتك زاويه صغيره. لو في حتى حضرتك زاويه صغيره، يعني المفروض حضرتك القائمين عليها بيكون الوزاره نفسها ولجنه من الوزاره نفسها، لان الواحد بيشوف حاجات يعني لا ترضي ربنا من الناس المقيمين على المساجد، وبعض الناس اللي طبعا حضرتك بيقولوا عليهم السطوة او بيقولوا عليهم اي
يعني حاجة. حضرتك قصدك في مساله صناديق المساجد دي عاوز لجنه مكونه من وزاره الاوقاف؟
ايوه، يعني ما بتتجهش من يا استاذ ملهم،
مش فيها الامام؟
لا معلش يا استاذ ملهم،
نعم،
بقى في ائمه مغلوبين على امرهم.
طيب ماشي تمام.
في ناس بتبقى ماسكه المساجد، سيادتك انا حاجات بشوفها بعيني،
مجالس الادارات وكده يعني. طيب حاضر، وصلت. حاضر.
فأي مسجد إن شاء الله يكون زاوية حضرتك يعني يتعمل حاجة ومرتاحهاش غير لجنة من وزارة الأوقاف وتخش وزارة المالية في الأوقاف، عشان نراعي الناس الخطباء دي، لأن هم بقى ناس قادرة علم وفي الاحتياج، واخد بال حضرتك؟ يعني المفروض نقوم بالناس برجال الدعوة دي نعينهم على عيشتهم.
تمام يا أستاذ إبراهيم، حاضر، رسالتك وصلت. حاضر.
بص لواحد عايش يعني في شغلة مالهاش لازمة.
حاضر
حاجة تانية.
شكرا جزيلا، رسالتك وصلت يا أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا. اتصال آخر من قطر. استاذ محمد، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يا استاذ منهم، كل سنه وانتم طيبين.
اهلا بحضرتك، الله يكرمك. اهلا وسهلا.
الله يخليك.
اتفضل.
انا كنت عايز اكلم الشيخ والله، يعني
فضل.
لو سمحت لي يعني.
اتفضل الله يكرمك.
اتفضل.
بالنسبه للقصور اللي بيحصل يعني من الائمه المساجد.
ليه؟
يعني انا شخص عادي من قريه في مصر، بشوف ان ائمه المساجد يعني ضعفه جدا في القران. وضعفه في الخطابه. ومن ناحيه الحضور الى الصلاه الصلوات يعني الحضور للصلوات يعني ما بيدخلوش المسجد يمكن يوم في الاسبوع.
اي
بالنسبه للعمال بتوع المساجد ما بيدخلوش المسجد للنظافه ولا بيجوا خالص المسجد.
ماشي طيب حاضر
استاذ. طيب تفضل.
حاضر تفضل. ناخذ كمان اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ملهم.
اخت نزيهه اهلا وسهلا. اهلا بك.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا
على طريق الحق خطاكم.
امين يا رب.
اسمح لي استاذ ملهم ان اوجه سؤال لشيخنا الفاضل.
نعم.
هو لما لا يكون لوزارة الاوقاف الرقابة على ما تنتجه السينما او غيرها من المسلسلات التي تدعي انها دينية لانها تبث اخطاء عظيمة وجسيمة في العقيدة لكل الامة الاسلامية ولغير الامة الاسلامية، وهنالك الكثير من الشباب وغير الشباب مما ياخذون دينهم عن هذه المسلسلات، فنسال الله ان يكون لهذه النقطة عناية من فضيلة الشيخ ومن كل وزارة الاوقاف، واريد ان اوجه كلمة لكل مصري ان اقول أن أحمد الله على النعمة التي أنعم الله بها عليكم أن قيضت لكم حكومتكم الراشدة رجالا يسهرون على دينكم وأموالا تنفق في سبيل المحافظة على مسجدكم ودينكم وكتاب نبيكم وسنة نبيكم، لأننا في تونس محرومون من كل هذا وفي بلدان كثيرة أيضا، لأننا فعلا لا توجد أي جهة مسؤولة على أي موضوع يختص بالدين، كل يفعل ما يريد وقت ما يشاء، ولكن الحمد لله مثل شيخنا الفاضل الذي أنار قناة الرحمة، أهلا وسهلا به في قناة الرحمة وكل مشايخنا في وزارة الأوقاف، ولكن اعلموا أنهم بشر وللبشر أخطاء والكمال لله عز وجل والعصمة للذي لا نبي بعده، وصلاة وسلام عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. مداخلة جميلة ومداخلات كلها في موضوعنا شيخنا الجليل. هرجع لمسألة برضو عشان بس
اتفضل.
طب ناخد نستقبل اتصال آخر كمان.
اتفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي شيخنا الحبيب ونجم من نجوم قناة الرحمة وصاحب برنامج فقه العبادات، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ ملهم
أهلا وسهلا يا أستاذنا.
أحببت أن أرحب بحضراتكم وبفضيلة الشيخ شوقي بن عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف.
بارك الله فيك.
وأردت أن أقول أننا تعلمنا من علمائنا في وزارة الأوقاف أن الاحتفال بليلة القدر يتمثل في قيامها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الاحتفال يكون بها بهذا كما تعلمنا من علمائنا، وكذلك تعلمنا من علمائنا في وزارة الأوقاف أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة، وذلك لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يقيموا احتفالا بالمولد النبوي فرضي الله تعالى عنهم، فأردت أن أرحب بحضرته وكذلك أن أقرر ما تعلمناه منهم من علماء وزارة الأوقاف، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه حتى نلقاه عن حراب سبحانه وبحمده.
شكرا جزيلا شيخنا الجليل. شكرا جزيلا. الجزئية برضو شيخنا حيرد إن شاء الله بصدر رحب بإذن الله، ما فيش أدنى مشكلة خالص، هنرد بإذن الله تبارك وتعالى. هرجع لحضرتك في مسألة غلق المساجد.
غلق المساجد شيء لابد منه. الحمد لله تفتح قبل صلاة الفجر بنصف ساعة وتغلق بعد صلاة الفجر بنصف ساعة أيضا، وتفتح قبل أذان الظهر بنصف ساعة وتغلق بعد الأذان إلى ما قبل العصر بنصف ساعة، ثم تستمر مفتوحة إلى ما بعد صلاة العشاء. ودي عملية تنظيمية لا بد منها، ولو تركنا المساجد مفتوحة ده في الريف ونجد بعض الدواب والحيوانات يعني تقتحم علينا المساجد والنظام البلطجة والباعة الجائلين وإلى آخره، فدي عملية تنظيمية يعني القصد منها الحفاظ على قدسية المساجد، فده شيء لابد منه، واعتقد معاليك تتفق معي في هذه المسألة.
تمام، عملية تنظيمية، ولكن برضه هيتقال يعني فيها بعض الكلام الشيخ الجليل، ولكن لا داعي منه.
لا طبعا طبعا، في ناس عايزة تخش تنام، وناس عايزة تحولها لاستراحات ومطعم ومأكل ومشرب، وده لا يليق
بمكان المساجد. ما جعلت إلا للعبادة،
شرعت للعبادة.
تمام،
وده الصح يعني إن شاء الله.
طيب مسألة إن أنا برضه يعني، وإحنا بنتكلم عن المساجد وعن الأئمة والخطباء، عشان برضه أجل الأسئلة اللي وردت إلينا. طيب. مسألة ان انا برضو يعني خلينا واضح مع حضرتك ان هيتقال في كتير من الأئمة بعاد تماما عن الواقع، يعني بعاد تماما عن الواقع بخطابهم.
طيب.
يعني هم في وادي والناس في وادي تاني، هم في وادي وواقع الأمة وواقع المجتمع اللي هم عايشين فيه والحي اللي هم قاعدين فيه في وادي تاني خالص.
الحقيقة احنا مش سايبين الأئمة. ربما كان هناك القلة،
نعم،
ودي كالغثاء يعني فوق أمواج البحر لا تضر المياه، قلة قليلة. لكن أنا عايز أي قضية بتصار أو قضية عامة أو قضية مهمة إحنا ما نسيبش الأئمة. يعني معاليك عملية الإنفلونزا الخنازير وبعض المشاكل اللي حصلت قبل كده، بنزود الأئمة بمنشور مدون فيه بعض الأحاديث وبعض العناصر التي احنا ما بتبقاش صورة خطبة، لكن بعض العناصر التي تثري وتفيد الإمام بحيث يعالج هذه المشكلة. فأي مشكلة ما نسيبش الأئمة أبدا. الأخ بيتكلم هو في قطر، يعني اللي قاعد في قطر ده ممكن يجي يقول له 10-15 مش من خلالهم يحكم على ان الائمه. قد يكون هناك بعض الائمه او قله من الائمه غير منتظمين، لكن عندنا في جهاز تفتيش دعوه، وفي جهاز تفتيش عام، وفي جهاز يعني بيمر على الائمه، بالاضافه لان مدير المديريه مسؤول وعنده اجهزه ومدير ادارات مسؤولين، فالامور مش ماشيه هكذا، وبتيجي تقارير وبيتم خصم ومحاسبه من يقصر في عمل سواء من الائمه او العمال. قد يكون هناك بعض التقصير، لكن برضه في متابعه جيده وفي محاسبه، ده شيء وارد. لكن الاخ برضه ما يحكمش هو قاعد في قطر يعني بالصوره دي.
انا برضه عايز برضه يعني برضه من باب الانصاف، ان حضرتك بتتكلم بتقول ان في من سنه 98 في ائمه متميزين ودعاء. انا اقول لحضرتك بالفعل نعم، وكل يعني الكثير من الناس من رواد
انا عاوز اشيد بالسابقين برضه يعني
نعم نعم،
لان في مجموعه وفي علماء اجلاء فقهاء يعني الحمد لله مميزين ومعروفين، منهم من انتقل الى
صحيح
الحياة الآخرة، ومنهم من هو باقي
يعني. والشيخ ابراهيم جلوي
نعم
الشيخ الغزالي
انا يعني صحيح كانت القوى العامله بتيجي، لكن كان في البعض مش على المستوى وليس الكل، فالحمد لله يعني الحمد لله. بالاضافه برضو ان دي جزئيه احنا نسينا، انا عندي 110 الف مسجد. يعني انا عندي لدي ما يقرب من 47 الف امام. فانا برضو عندي عجز، العجز ده بيغطيه خطباء مكافح،
ومع العجز ده المسابقه اللي بيتقدم لها الائمه في وزاره الاوقاف باخد انا العدد اللي هو من يستحق.
من يستحق؟
من يستحق. مفيش مجامله،
مفيش. لا لا
طيب، تعال نستقبل اتصال جميل. ايضا هي الحلقه بقت ما شاء الله وانت منورنا يا شيخنا.
اتفضل.
وجعلت شهيه الناس كلها انها تتكلم. فمعنا الاستاذه ناهد النبراوي، رئيس القسم الديني بجريده الحراره. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا استاذه ناهد، ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
برحب بحضرتك وبرحب الشيخ شوقي، وعايز اساله سؤال بعد اذنك.
نعم.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا يا شيخ شوقي، كل سنه وانتم طيبين.
كل عام وانتم طيبين.
سلام.
كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص ان انا كنت قريت خبر عن الزوايا، عن الضوابط اللي بيتم وضعها للمساجد والزوايا الاهليه لوزاره الاوقاف. على اي اساس بيتم وضع هذه الضوابط؟ هل هي مثلا ضوابط شرعيه ولا ضوابط تنظيميه؟ نظرا لان ليست جميع المساجد والزوايا بيتم الشروط اللي انتوا وضعتوها، اللي هي صحن المسجد يكون 100 متر والزوايا 50 متر، وان يكون دندور العباده 250 متر، وحكايه انه بتاع ده ان لازم يكون مرفق بالتنازل موثق بالشهر العقاري عن ارض المسجد وما يعلوه. يعني ايه مع وما يعلوه؟ فعايز افهم من حضرتك الضوابط دي ايه معناها وايه الهدف منها.
طيب ماشي ان شاء الله. أستاذ نهد النبراوي رئيس قسم الدين في جريدة الأحرار، شكرا جزيلا. نعود أستاذنا الجليل في مسألة أن حضرتك بتقول في مسألة يعني الأئمة السابقين ومن رحل وانتقل إلى جوار الله تبارك وتعالى، إحنا بنقول دايما بنشيد، وأنا برضو عايز أوضح أن في الوقت الحاضر أن أنا ممكن أقول بعض المساجد وحضرتك تتفق معي أو تختلف. طيب قبل ما ناخد أستاذ محمد بس أحب أوضح أن أقول أن إحنا عندنا مسجد النور الشيخ أحمد ترك، عندنا مسجد الفتح الدكتور أحمد درويش عبد الله درويش، عندنا مسجد الحسين أمير البرعي، وفي المسجد السيدة نفيسة الشيخ الشعات عزازي والشيخ أحمد تميم، السيدة زينب الشيخ مصطفى عزت، يعني أنا يعني وربع العدوية، ومسجد والدكتور الشيخ عبد الله اسمه اللي في مدينة العبور متميز جدا عبد العزيز عيسى، يعني أسماء كتيرة وأسماء لامعة، ودايما موجودين معنا هنا في قناة الرحمة وبرنامج مجلس الرحمة دائما. فأنا بقول إن في نماذج متميزة وأثبتت جدارتها بالفعل، ونقول إن هي صورة مشرقة وصورة مشرفة للأزهر الشريف بوجه عام ولوزارة الأوقاف على وجه الخصوص. نعم قد يكون هناك بعض القصور عند بعض الأئمة، نعم الشيخ قال إن ده وضع طبيعي زي أي قطاع من قطاعات الدولة فيه قصور، ما هو ولكن هم بيتفادوا ذلك من خلال الدورات التدريبية، الدورات التأهيلية، الدورات التخصصية،
النشرات والدوريات
وإلى غير ذلك، واللقاءات المستمرة دائما على مستوى الجمهورية سواء هنا في مصر أو على مستوى المحافظات. ممكن إن في بعض الأئمة مش راضي عن الوضع اللي هو فيه، نعم ممكن كتير من الناس اللي هم بيعملوا في الحقل الدعوي ما هماش راضيين عن 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 الحالة اللي هم فيها، كل واحد بيتمنى زيادة الراتب بتاعه، كل واحد بيتمنى ان يبقى الوضع بتاعه مختلف، كل واحد ممكن كتير من الناس بيتمنى ان هو يروح مسجد تاني غير المسجد اللي هو فيه. يعني ان شاء الله هنتكلم برضو في الكلام ده، ولكن ناخد معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
انا عايز اكلم الدكتور الله يبارك في عمرك.
اهلا اهلا
يا اهلا بيك. انا من بدرشين، طرفاي البدرشين تبع 6 اكتوبر.
ايوه اهلا وسهلا.
في عندنا شيخ بيجي يصلي يا دوبك العصر والمغرب بس طول السنه،
العصر والمغرب
بس. ورحت اشتكيت في المديريه بتاع بدرشين واشتكيت في المديريه بتاع 6 اكتوبر هي بتاع المحافظه.
طيب ان شاء الله يعني يكون في قصاصه ورق كده اسم الامام واسم المسجد ويتم عمل اللازم ان شاء الله.
ماشي يا استاذ محمد. استاذ بهاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا استاذ ملهم
اهلا بيك، الله يكرمك.
عام حضرتك طيب.
حضرتك بألف صحه وسلامه.
سيدي الشيخ شوقي
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله.
كل عام وحضرتك طيب.
بارك الله فيك.
والله انا بهاء احمد ابراهيم من 6 اكتوبر من الحي 12 المجاوره الرابعه.
اهلا وسهلا.
جنبنا مسجد الرحمن.
ايوه يا شيخ بهاء اتفضل.
للاسف ان احنا عندنا واحد من عمال المسجد مؤذن بيفخم في حروف الاذان. يعني مثلا لما يجي يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول
هي اشهد ان لا اله الا الله يا شيخ بهاء.
واخد بال حضرتك
الاخفاء النون عشان انت برضو
ثاني حاجه لما
انت لحنت يا شيخ بهاء
في تفخيم في الحروف.
لا حاضر نشوفه. حاضر.
حاي ايه حاي دي يعني كلمنا الامام.
لا حاضر.
امام الشيخ عادل بتاع المسجد، الناس كلها في المجاوره كلمته على اساس ان هم يشوفوا حل مع الراجل ده.
لا نشوف حل ما عشان كده احنا بنقول الاذان الموحد ان شاء الله هيعالج القصور ده باذن الله.
ان شاء الله باذن الله.
حاضر يا شيخ بهاء
شكرا جزيلا.
حاضر.
الاخ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا بس كنت عايز اطلب من فضيله الشيخ طلب واحد.
اتفضل.
ان بعد صلاه الفجر لو ممكن بس يسيبوا المساجد مفتوحه، لان حضرتك عارف من بعد صلاه الفجر لطلوع الشمس بيبقى الفضل بتاع الوقت ده كبير جدا، فهي بتبقى نص ساعه بعد صلاه الفجر تبقى ساعه لحد طلوع الشمس وبعد كده تقفل مش مشكله يعني. يعني ده خير يعني، حرام ان الواحد يضيعه.
تمام ماشي. طيب ماشي
شكرا لطلب يعني.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك استاذ خالد شكرا جزيلا. انا برضو بحب ان انا اقول ان الشيخ شوقي صدره رحب جدا وهيرد على كل الاسئله دي.
بالطبع.
قول لي الشيخ ابو بكر الحنبلي قال لنا على مساله الاحتفال بليله القدر واحتفال وزاره الاوقاف بليله القدر والمولد النبوي. هو بيقول ان دول بدعه، فازاي وزاره الاوقاف تفعل ذلك؟
والله يعني يا ريت فضيله الشيخ نختلف على حاجه جوهريه.
نعم.
الحقيقه انا عايز اقول الاحتفال بليله القدر ده مشروع. هو حضرته قال الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
ونحن لا ننفي ما قاله فضلت الشيخ، نؤكد عليه. أما كون
ده حديث صحيح في
ده حديث
نعم.
صحيح
نعم.
و يعني نحن نعضد ما قاله فضيلة نعم. الشيخ نعم. ونؤمن به ونعمل لأجله ونحس عليه، ووزارة الأوقاف مفتوحة مساجد الاعتكاف ما أكثرها لإقامة ليلة القدر
نعم.
هذه واحدة. كون أن جمهورية مصر العربية تحتفل بليلة القدر احتفاء رسمي وشعبي، أعتقد أن ده مطلوب شرعا كي نعلن للعالم أجمع من خلال القنوات الفضائية والقنوات الأرضية بأن مصر تعتز بليلة القدر، تعتز بشهر رمضان، تعتز بدينها،
بشهر القرآن.
الاحتفال هل يعوق الاحتفال عملية إقامة ليلة القدر؟ ده جزء من إقامة ليلة القدر. نحن نثمن ليلة القدر. لما يتحدث فخامة رئيس الجمهورية عن فضل ليلة القدر وإنها ليلة مباركة، وفضلة شيخ إمام المسلمين شيخ الأزهر ومعالي الدكتور وزير الأوقاف، كل ده في تعظيم لقدر ليلة القدر. هذا الثناء الجميل وتقديس وتكريم هذه الليلة يعني دعوة الناس إلى إقامة ليلة القدر. نيجي بقى الاحتفال مشروع ولا غير مشروع، والمولد النبوي. الرسول كان يحتفي بمولده، كان يصوم يوم الاثنين، وكان يقول هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم بعثت فيه. الرسول احتفل به. لما نيجي للقرآن الكريم، لما ربنا يقول لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، ما هو لازم ولادنا يعرفوا ليلة القدر دي من خلال الاحتفال بتاعنا.
لا، هو كمان الاحتفال
والمولد النبوي،
احتفال وزارة الأوقاف يكون على تكريم الفائزين في حفظ القرآن الكريم.
ده هو
الاحتفال قائم على كل ده.
نعم،
تكريم الفائزين
في دعوة زي ما قلت إلى إقامة ليلة القدر.
نعم.
بنتكلم عن فضل الرئيس، بيتكلم عن فضل ليلة القدر، وشيخ لازر بيتكلم عن فضل ليلة القدر، والوزير يتكلم عن فضل ليلة القدر، وتكريم حفظ الكتاب الله في هذه الليلة. هل هذا بدعة؟ بالإضافة لأن القرآن الكريم علمني وأمرني أن أنا أحتفل بالمناسبات. لما ربنا يقول لسيدنا موسى وذكرهم بأيام الله، ولما سيد الخلق يوصل المدينة ويجد اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء ويسأل عن سبب الاحتفال، هل والله أنا أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. يعني أنا شايف أن إخواننا بنضيع وقتنا في حاجات لا أساس لها من الدين، ويعني أسأل الله لنا وله الهداية. ويجب ألا نختلف في أمور إحنا ندور النهاردة على مصلحة المسلمين.
نعم.
ندور على ما نحن فيه
الآن
والتحديات العاتية التي تواجه الأمة الإسلامية، ونيجي نقول الاحتفال بدعة، احتفال مولد. يا أخي يعني ما كناش نحتفل بسيد الخلق، نحتفل بمين؟ إحنا بنحتفل بسيد الخلق، بنوري لابني وابنك والشباب اللي هو النهاردة يعني المسلسلات استولت عليه وفي ضياع، نعرفه قدر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. من هو محمد ابن عبد الله؟ من هو الذي حمل إلينا تلك الرسالة؟
ولكن يعني قد يعني قال إن ممكن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو بيوم ميلاد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون
بجميع المناسبات الدينية،
لا يكون في يوم من الأيام، ولكن على مدار العام وإلى عام لابد أن نعرف.
وإحنا يعني هذه دعوة لإيقاظ الناس إلى بقية العام.
نعم.
من قولهم من هو محمد بن
عبد الله العام
الذي يجب أن نملأ أن نملأ قلوبنا بحبه، وأن يكون قدوتنا في جميع أعماله وأفعاله وحركاته وسكناته.
صحيح، ربنا يكرمك. تمام. مسألة برضو الأخ خالد اللي بيقول أن لو المساجد تم فتحها ويعني استمر فتحها لبعد الفجر بساعة بدل من نص ساعة.
يعني إحنا يعني أنا عايز أقول يعني إحنا مش يعني ما يعني مش مع نص ساعة ممكن تزيد شوية، ما مش بننزل ونغلق المساجد بالشمع، لا أبدا. يعني إحنا برضو يعني مريحين الناس والحمد لله، ما فيش أدنى مشكلة عندنا يعني.
تمام. طب لماذا لا يهتم بدعاة الأوقاف ماديا؟
ده سؤال جميل. لا والله بنهتم بهم ماديا.
فين
انا عايز اقول حاجه؟
فين فين
انا بس بالراحه شويه. يعني احنا الحقيقه كما تعلم ان مصر بتمر بظروف اقتصاديه عاتيه، ويمكن الهزه الاقتصاديه اطالت العالم كله، وجزء يعني مصر جزء، وتعداد السكان والاراضي الزراعيه وضيق الاراضي الزراعيه والظروف الى اخره، يعني معناها ان الناحيه الاقتصاديه عندنا يعني نسال الله ان يكثر الخير، وانت ان يعني ربنا يكرم مصر، وان شاء الله مصر مصونه ومحفوظه بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يكرمها ان شاء الله. لكن هي الظروف الاقتصاديه، واحنا برضو مؤسسه كبقيه المؤسسات بنخضع لاقتصاد معين ومبلغ معين لكن احنا بنحاول من خلال ريع الوقف البسيط، وريع الوقف ده برضو يعني في ضمير بيحكمنا، لان يعني شرط الواقف كنص الشارع، يعني الواقف بيقول الحاجة دي للشيء الفلاني خلاص نلتزم، لكن الأمور اللي فيها مخصصة للناحية العلمية وبتبقى نستفيد منها في تحسين حالة الإمام، في عملية الدروس، ويعني بدل زي وبدل وحل، يعني حاجات معينة. وفي الوقت نفسه الحقيقة معالي الوزير يعني سعى جاهدا لدى المسؤولين عن الناحية المالية، يعني وفرنا 100 جنيه منذ عامين، وهذا العام دبرنا أيضا 100 جنيه تضاف لراتب الإمام، يعني في غضون 3 سنوات أصبح الإمام بيستفيد بمبلغ 200 جنيه. والحقيقة أنا عايز أقول مهما صنعنا لن نوفي العلماء قدرهم وحقهم.
صحيح.
لأن الحقيقة طبعا الإمام المفروض يكون مستريح ماديا، ده شيء لا يختلف عليه، وهو يعني يجب أن يكون على رأس الفئات المستريحة اقتصاديا، يعني حقيقي. لأن الإمام يجب أن يكون صاحب هيئة حسنة وصاحب مركب حسن، ويعيش في يعني في حالة اجتماعية معقولة، ودول حقهم يعني، فإحنا اللي في وسعنا بنعمله. والحقيقة يعني في كادر للأئمة تم عرضه وتم إرجاؤه للدورة القادمة، وأنا أناشد المسؤولين في وزارة المالية وإخواننا في مجلس الشعب أن يولوا
اهتمام الأئمة
جل اهتمامهم في الدورة القادمة إن شاء الله، لأن الأئمة دول لابد أن يكونوا على رأس المكرمين وعلى رأس المعززين، يعني إن شاء الله، لأن هم اللي بيشكلوا عقول الأمة، ولابد أن يكون رجل العلم وإمام المسجد في أحسن هيئة أو أحسن حال حتى يستطيع أن يستفيد الناس من علمه و
طبعا. الأستاذ ماهد لما بتسأل،
لكن بس في نقطة، بس في نقطة عايز أقولها برضو.
نعم.
يعني إخوان لابد أن نكون قانعين تماما بما نحن فيه ونحمد الله عليه. وأنا الحقيقة يعني أدعوهم إلى قراءة قول الحق سبحانه وتعالى، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالدعوة الإسلامية رسالة وليست وظيفة، فإن شاء الله أدعوهم إلى تعمير بيوت الرحمن وإلى الارتقاء بالناحية العلمية وعدم الركون للمادة وعدم الانغماس في المطالب الدينية المادية، يعني أقول لهم اتركوا المطالب الدينية للمسؤولين عنكم، لأنكم أمانة في أعناق معالي وزير الأوقاف وأعناقنا كناس مسؤولين إن شاء الله، وإحنا نسهر على راحتكم، فكونوا في مساجدكم ونحن في حوائجكم
بإذن الله.
دي يعني وصيتي لإخواني الأئمة.
ربنا يكرمك شيخ. ضوابط ضم المساجد بقى.
ضوابط ضم المساجد الحقيقة كما تعلم الفترة الأخيرة يعني وجدنا أن بعض الزوايا ليست على المستوى الذي يؤهلها كزاوية تستقبل الناس من حيث المساحة ومن حيث الموقع
ومن حيث ما يعرض ويقدم لها
ومن حيث بعض بعض الشروط اللي هي يعني بتجعل المسجد كمسجد جامع ويليق بأنه يكون بيتا للرحمن. وجدنا أن هناك بعض السلبيات وبعض الأخطاء التي حدثت في العهد السابق وعملية الضم برضو، وحضرتك شفت المشاكل اللي بتواجهنا. وإحنا يعني بالمناسبة ما بنحاسب أي مسؤول أو أي مقصر، فوضعنا هذه الشروط ضمانا ضمانا لعملية أن تكون المساجد والزوايا على القدر المناسب والذي يتمشى تماما مع عظمة وقدسية المسجد. بالإضافة أيضا حتى تكون هذه الشروط مانعة لأي تلاعب يحدث بين حين وآخر. فالشروط دي لصالح المساجد وحفاظا على قدسية المساجد وحتى تليق بأن تكون بيوت عبادة لله سبحانه.
ربنا يكرمك شيخنا الجليل. في النهاية عايز تقول إيه؟
في النهاية أنا عايز أقول بمناسبة عيد الفطر المبارك أو بمناسبة انتهاء شهر رمضان، أنا عايز أقول إن رمضان مدرسة مدرسة تعلمنا فيها الكثير من الدروس والقيم والمبادئ والأخلاقيات التي لو وعاها رواد المساجد في رمضان لكانوا بالفعل رجال يحملون أمانة الدعوة على أعناقهم، يتحلون بالصبر، يتقنون أعمالهم، يخلصون العبادة لله رب العالمين. أود أن أرى المساجد كما كانت في رمضان عامرة بروادها، وأرى وأتمنى أن يكون خريجي مدرسة الصوم على مستوى المسؤولية حتى يكونوا بالفعل عباد كما أرادهم الله تبارك وتعالى، عبادا للرحمن، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، رجال يخدمون وطنهم ويتقنون أعمالهم ويحبون جيرانهم، وحتى تعود مصر بل والعالم الإسلامي إلى ما كان عليه أول مرة.
آمين يا رب.
بينطبق علينا قول الحق: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
اللهم آمين يا رب. ربنا يكرمك شيخنا الجليل الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك
وشكرا لسعة صدر حضرتك للي احنا قلناه ولما
واجب
أتى علينا من خلال المداخلات الهاتفية، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد وناصح،
نعم،
إلى غير ذلك. ونور احنا بنقول للكل شكرا جزيلا على اقتراحاتكم، شكرا جزيلا على مداخلاتكم معنا وعلى ملاحظاتكم على وزارة الأوقاف وأئمة وزارة الأوقاف. أحب أوضح بس أقول إن مكتب الشيخ شوقي عبد اللطيف مفتوح للجميع، تلفوناته متاحة للجميع. عايز أقول اللي عنده مشكلة يروح والله يبعث له جواب أو يرسل له فاكس أو يروح له المكتب، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ستجد الحل فوري بإذن الله تبارك وتعالى وأنت واقف، إن قدر الله له أنه يحل هذا الموقف إذا كان الأمر سهل. أما إذا كان فيه مخالفة قانونية أو غير ذلك من نور، ده يعني لا يرضي الله تبارك وتعالى. مسألة أن إحنا بنقول إحنا بس إن إسلامنا يجمع ولا يفرق، إسلامنا يجمع ولا يفرق، ده اللي نقدر أقوله في نهاية هذا الجزء الأول. مشاهدين الكرام، في النهاية مشاهد شكر وتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا.
شكرا لله،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب، مشاهدين الكرام، فاصل ونلتقي مع فضيلة الشيخ صلاح نصار خطيب الجامع الأزهر.